بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن بصدد درس الإمام الشاطبي فيما يتعلق باللغة، ومع ذلك نحن سنعرج على ما يتعلق بالتعليل بالمشتق واللقب والصفة غير الاختيارية. التعليل بالمشتق هي الصفة الاختيارية، والسارق والسارقة. اللقب اللي هو لا مناسبة بين لفظه ومعناه كأسماء الأشياء، يعني هل هذا الباب هناك مناسبة بينه وبين هذا المدخل، وقد سمي في لغات أخرى بكلمات أخرى. إذن لا علاقة بين تراتيب هذه الحروف وهذه الأصوات الدالة على هذه الفتحة التي يدخل ويخرج منها. هل يعلل بهذا الاسم؟ هذا ما نقصده في موضوع اللقب، التعليل باللقب، ولنا وقفة طويلة فيما يتعلق بالتعليل باللقب، لأنه هو سيعطي مؤشرات قوية جدا فيما بين إمام البيان الإمام الشافعي وإمام المقصد والعلة الإمام مالك، وسيضع هذان الإمامان حدودا لمبدأ التأويل فيما يخص تأويل النص الشرعي واستنباط الأحكام، خصوصا وأننا نعيش أمام مناهج أدبية كثيرة ولسانيات متطورة وسيميائيات تريد أن تنظر إلى النص، ومنها النص الديني بنظرة فلسفية، بينما الإمام الشاطبي يؤصل إلى أن هذه لغة العرب لغة أمية، وأن الفلسفة ليست من أدوات فهم هذه اللغة، وهذا ما يؤكده فيما يتعلق بحجية اللغة العربية من حيث كونها لغة أمية. الآن هذا الذي يتكلم فيه الناظم هنا، ونحن نربط بين الدرس الأصولي في المراقي وبين درس المقاصد فيما يتعلق بحجية اللغة الأمية، لما قال وجاز بالمشتق دون اللقب، نحن قلنا إن التعليل بالمشتق ليس محل خلاف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معنى ذلك أن هذا السارق قام به وصف السرقة وتحققت فيه الشروط، إذن علة القطع هي السرقة، ولذلك هنا معنى الاشتقاق في السارق والسارقة مؤذن بأن هذا الحكم هو لهذه الجناية. كما لو قلت لك أكرم المجتهد، فأنت يعني تشعر أن الاجتهاد هو علات الإكرام، الاجتهاد هو علات الإكرام. الآن دون اللقب، اللقب اللي هو الذي لا ملاحظة بين لفظه ومعناه، فعندما وضعنا كلمة رجل إنما ترتبت هذه الحروف على صفة اللقبية دون ملاحظة أن لكلمة رجل معنى متعلق بكون هذا هو الذكر البالغ من الإنسان، أو امرأة بهذا الإنسان البالغ اللي هي المرأة من الإنسان أنثى الإنسان. إذن المسرح سيكون هنا في موضوع اللقب، أما في موضوع وإن يكن من صفة فقد أبي إنما لوحظ فيه موضوع الطول والقصر، فلو قلت لك أكرم الطويل فهذا ليس لعمل صدر منه، فطوله وقصره ولد عليه، وبياضه وسواده ولد عليه، فبالتالي لا تجد أن هناك تكريما لشيء لم يحصله هذا الإنسان بفعل اختياري منه. فلو قلت لك أكرم الطويل فإنك لا تدرك العلة، ومن هنا نقول إن هذه الصفة غير الاختيارية لا ملاحظة بين هذا الإكرام الذي هو الحكم وبين كونه طويلا. لكن لو قلنا أجلس الطويل في الأمام، تقول لي لماذا تجلس الطويل في الأمام والقصير في الخلف؟ الأنسب أن يجلس الطويل في الخلف والقصير يجلس في الأمام، فأنت هنا تلاحظ العلة. إذا قلت لك أجلس الطويل في الأمام أن هناك علة ملحوظة، ألا وهي أنه إذا جلس في الأمام سيحجب الرؤية عن الطالب الذي في الخلف، وبالتالي سيكون هنا اجتهاد فيما يتعلق بهذه الصفة التي هي صفة الطويل أو القصير، فإن لاحظنا العلة ربطنا بين الحكم والعلة لمناسبة، المناسبة هي إما جلب مصلحة أو درء مفسدة. لو قلت لك مثلا أعطني الثوب الأبيض، أنت لا تلاحظ مناسبة بين أعطني الثوب الأبيض وكلمة أعطني، وهو حكم يصدر منك، وبالتالي أنا سأقول لك غدا أعطني الأسود وأعطني الأصفر وهكذا. لكن لو قلت مثلا اغسل الثياب البيضاء قبل الثياب غير البيضاء، تلاحظ أن هناك مناسبة تقتضي هذا الأمر، وبالتالي فيما يتعلق بغير الصفات الاختيارية يكون هناك ملحظ المناسبة، فإن وجدت جرينا عليها في التعليل، وإن لم توجد لم نجري عليها في التعليل. يبقى الأمر في مسرح اللقب. الإمام الشافعي يعلل باللقب بشرط أن تكون هناك أدنى مناسبة لمصلحة تجلب أو مفسدة تدفع. الإمام مالك لا يعلل باللقب، فلذلك نرى أن الإمام الشافعي يسير مع اللفظ، يسير مع اللفظ مثلا إلى 90%، ومع المعنى إلى 10%. فلذلك الإمام الشافعي حكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كالأنعام. لماذا؟ بناء على أن البول من الإنسان نجس، فهذا لقب، لكنه لاحظ أن هذا من الأنعام مستقذر، أن هذا من الأنعام مستقذر. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، فهو علل بالاستقذار لأدنى مناسبة، وإن لم يكن هناك قطع بوجود هذه النجاسة في هذا البول. لكن موضوع المناسبة إذا ثبتت باحتمال 10% فإننا نعلل بها. متى لا نعلل بالمناسبة؟ إن قطعنا بانتفائها 100%. إذن إن قطعنا بانتفاء المناسبة لم نعلل باللقب، إن قطعنا بانتفاء المناسبة. أما إذا احتملت بأدنى احتمال فإننا نعلل بها. لذلك ولو كانت بهذه النسبة الضئيلة اللي هي المعنى، وهذا هو اللفظ الذي علل به اللي هو إيه؟ اللقب. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام مالك عدم التعليل بالألقاب. فنجد أن الإمام مالك يسير مع المعنى إلى 90%، لكنه هل يهمل الألقاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج صدقة الفطر الوارد في النص اللي هو إيه؟ الشعير والتمر والأقر، تمام؟ البر اجتهاد إلى 90%. فهل لو إنه الإمام مالك جاء أحدهم وقال له إن الشعب في الأردن لا يأكلون الشعير وأنا أخرجت الشعير، فهل سيذهب إلى المعنى ويلغي لفظ الشعير، ولا سيجيز لك أن تخرج الشعير وإن قل اقتياته؟ سيجيز لك. إذن هو محوم على اللفظ بمقدار 10%. واضح؟ إذن فيما يتعلق بالمعنى واللفظ نجد أن الشافعية لم يهمل المعنى بالمرة، بل اعتبره وإن كان في مسافة أقل مما اعتبره مالك. نجد أن الإمام مالك اعتبر المعنى لكن ليس إلى حد أن يسقط اللفظ. يعني مثلا الذهب كان موصوفا بالنقدية وهو وسيط التبادل، فهو وسيط التبادل وغلبت النقدية. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذهب بالذهب، خرج الذهب الآن أن يكون نقدا وتحول إلى سلعة، فهل يجوز لنا أن نبيع الذهب بالذهب من غير اعتبار لعلة الربا في النسيء أو في التفاضل؟ لا يجوز. إذن حتى لو زال معنى النقدية كأن أصبح الذهب سلعا، فإننا لا نزيل عنه حكم النقدية لأنه وارد بالنص الذهب بالذهب. الذهب بالذهب معنى ذلك إن الشافعية فيما يتعلق باللقب ذهب إلى مسافة بعيدة مع النص ومنطوقه، ولكنه لم يهمل المعنى، وإنما اعتبره ولو بأدنى مناسبة ولو بأدنى احتمال لمصلحة يرجوها، مثل ما هو الحال في موضوع استقرار البول، بالإضافة إلى ما يتعلق باللفظ. كذلك في السائمة زكاة لم يعلل بمجرد الوصف بل بملاحظة نعمة السوم، بل بملاحظة نعمة السوم، فلم يعلل بمجرد اللفظ والوصف بل علل بأن في السوم نعمة لا توجد في المعلوفة المكلفة للإنسان في موضوع اللي هو إطعام الحيوان وما إلى ذلك الذي يرتب كلفة على صاحب الماشي. الخلاصة لم يهمل كل من الإمامين اللفظ، لم يهمل كل من الإمامين المعنى، كلاهما محوم حول اللفظ ومحوم حول المعنى. إذن نقول كلاهما محوم حول المعنى وحول اللفظ، يعني المعنى لم ينفصل عن النص والنص لم ينفصل عن المعنى. فإذا جمعنا المذهبين ونحن اخترنا موضوع اللقب لنلاحظ العلاقة بين اللفظ والمعنى لنبرز الزوايا التي هي أقصى نقطة ممكنة فيما يتعلق باللفظ وأقصى نقطة ممكنة فيما يتعلق بالمعنى، فنجد أننا إذا جمعنا المذهبين ونحن ننظر في الشريعة على اعتبار الجمع بينهما، يعني الشريعة بينهما، يعني لو أنني أغفلت مذهب الشافعي لم يتضح لي مذهب مالك، ولو أغفلت مذهب مالك لم يتضح لي مذهب الشافعي. فالإمام الشافعي قائم بواجب البيان لللفظ، والإمام مالك القائم ببيان واجب المقصد والمعنى. فإذا جمعت المذهبين اللذين يعدان أقصى نقاط التفسير للنص لأضع المبادئ الأساسية، لا يوجد عندنا معنى يتناقض مع النص، لا يوجد عندي معنى في الشريعة يعود على النص بالإبطال، لا عند الشافعي في بيانه ولا عند مالك في مقاصده، كذلك لا يوجد عندي نص شرعي له بيان وعلة ومقصد يمكن أن يهمل، لا عند الشافعية ولا عند المالكية، فالكل جار على التعليل بالمناسبة، إنما هو تفاوت في المسافة. وإن الشريعة تظهر بالمذهبين لا بمذهب واحد، خصوصا وأننا نتدارس المذاهب الأدبية واللسانيات المعاصرة التي تعيد إنتاج معرفة النص وفهم النص وفق فلسفات معاصرة، فهي تريد أن تنتج المعنى من خلال إقحام ذات الإنسان داخل النص وأن الإنسان يكتشف ذاته في نص الشارع. ومعنى ذلك أن البحث هو عن مراد السامع لا عن مراد المتكلم، واكتشاف السامع داخل النص الديني مع إلغاء مراد المتكلم، أو أن يصبح مراد المتكلم هو مراد السامع، في النهاية نهاية المطاف أن هذا الكتاب بهذه الطريقة لم يعد ناطقا بمراد الله، بل أصبح ناطقا بمراد الإنسان، ومن ثم فقدت الرسالة جوهرها. الآن لما نريد أن نتكلم في تأويل النص، نحن لسنا في نقطة مركز بمعنى مركز الدائرة، نحن نتنقل بين نقطتين، بين التوسع في اعتبار اللفظ مع وجود احتمال المعنى وإن كان ضئيلا، هذا أقصى اليمين، هذا اللي هو الحاجز الذي بعده الوادي عن جهة اليمين. والإمام مالك يضع مقصد المعنى مع اعتبار اللفظ وإن بنسبة أقل من اعتبار المقصد والمعنى، وهذا الحاجز على أقصى اليسار، والتأويلات الصحيحة بينهما. ما تعدى مذهب الشافعي بحيث ذهب مذهبا بعيدا مع الألفاظ مع تضييع علل الشريعة ومقاصدها، فهذا لا يكون من الشريعة. ومن ذهب مع المقاصد مذهبا واسعا إلى حد أنه أضاع اللفظ ومنطوق النصوص، فهذا يعني أنه تأويل من خارج الشريعة ليس من داخلها. فنحن نريد أن نؤسس لقضية منهجية من خلال البحث في هذه الدلالات الشرعية بين نقطتين، لا في نقطة مركزة واحدة، ما جرى من التعليلات من اعتبار اللفظ مع معناه هو الشرع وعلة ومقصد النص، ما ذهب مع المقاصد مذهبا بعيدا مع ترك الألفاظ والنصوص خلفه، فنصبح عندئذ أمام تفاسير باطنية وقد تكون متعلمة من الداخل، تضيع حدود الشريعة وتعيد تفسير الشريعة تفسيرا بعيدا. إذن إذا جمعنا المذهبين وهما أقصى ذات اليمين وأقصى ذات الشمال، نقول إن الأمة إذا ضمت 10% من اللفظ إلى 90% من اللقب عند الشافعي، فهي صارت مع النص 100%. وإذا جمعنا 10%، وهذا على سبيل التوضيح ليس على سبيل التحديد والحسابات الكمية، فإذا جمعت 10% هنا في المعنى عند الشافعي مع 90% مع المعنى عند مالك، جرت الشريعة عندئذ على عللها ومقاصدها تماما 100%. ما معنى ذلك؟ أن الأمة قد حمت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة الوحي حماية كاملة 100%، بالجمع بين المذهبين، فكلاهما في مجموعهما محول أو محوم حول النص تماما. وإذا جمعتهما معا فكلاهما محوم حول المقاصد والعلة ومقاصد الشارع معا، فلا تظهر الأمة إلا بهما، ولا يمكن أن تفهم الشريعة فهما متكاملا بمذهب واحد، لكن إذا جمع المذهبان ظهرت الشريعة، ظهرت الشريعة في منهجها التأويلي، في منهجها التأويلي. الآن ممكن أن نعطي تجارب تطبيقية على التأويلات التي يمكن أن تكون في دراستها ثمرة تطبيقية لهذه الرؤية. عندما نأتي إلى الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، الربا هو الزيادة في عقد القرض. الآن عندي الفائدة البنكية بالإجماع عقد القرض، وبالإجماع أن فيها زيادة. إذا ذهبت إلى معنى الربا والزيادة، فهو متحقق في الفائدة البنكية المحرمة، فعندئذ يأتي النص اللي هو وحرم الربا، فيتناول الفائدة البنكية بالوضع اللغوي الذي هو معنى الزيادة، الذي هو معنى الزيادة. هذا بخصوص ما يتعلق باللفظ والنص. فإذا جريت على العلة والمقاصد التي توخاها الشارع من تحريم الربا، وجدت أن الربا في معناه، في معناه، وهو أن هناك يد أولى استغلت ودفعت مالا واستفادت مقابل الزمن، مقابل الزمن، فأصبح الربا مقابل الفترة الزمنية، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الزمان لا يستقل بالثمن، الزمن لا يستقل بالثمن. فوجدت أن العلة من تحريم الربا وهي أنها فيما يقابل المال يؤخذ عليه زيادة بالباطل، أي بلا مقابل مشروع من عمل أو عمل قراض أو ما إلى ذلك، فوجدت أن المعنى الذي حرم من أجله الربا موجود في الربا. فإذا ذهبت إلى اللفظ وجدتني أشير إلى الربا اللي هي الفائدة البنكية بالتحريم، وإذا التفت إلى المعنى وجدتني أشير إليه كذلك من حيث معناه بالتحريم. كذلك الخمر، ما خامر العقل؟ هل هو منطبق على الحبوب المهلوسة؟ هو مخامر. فإذا نظرت إلى علة الإسكار والتفت إلى المعنى، وجدت أيضا أن علة الإسكار المستنبطة مطابقة، إذن أكون قد جريت على العلة، فينتج عندئذ التحريم، وبذلك ينطبق على، وبذلك ينطبق على موضوع اللي هو، عليكم السلام، ينطبق على موضوع الحبوب المهلوسة على المخدرات، وإن كانت من مادة بيضاء مسحوقة مثلا، إذن انطبق عليها وصف الإسكار. ربما يأتيني أحدهم يقول لي الخمر من صفته السيولة، ولكن هذه المادة مسحوقة بيض. أقول له إذا جرينا على العلة فهذه مسكرة وتحققت فيها العلة، وإذا جريت فيها على الوضع اللغوي من المخامرة تحققت المخامرة. بناء عليه سأجد نفسي أنني دائما أجري على الطرفين. فإذا جريت على جانب اللفظ وجدتني أقول إن هذا مثلا محرم، سواء من الفائدة البنكية أو الخمر أو المخدرات والحبوب المهلوسة. طيب، فإذا أنا جئت إلى جانب التأويل، هجرت اللفظ وهجرت المعنى وقلت إن في الربا مكسب اقتصادي، والاقتصاديات تقوم على مصالح، وهذه المصالح مجلوبة، وانظروا إلى الاقتصاد في أوروبا كله قائم على الإقراض بالفائدة، أنتم اقتصاداتكم متخلفة، انظروا إلى الاقتصادات المتطورة واعتبروا يا أولي الأبصار، ها هي الاقتصادات الرأسمالية تتحكم وتنتج وتصنع الإنتاج، وما لا يوجد غرر في ذلك. إذن أنا أصبحت أعلل بمصلحة غير معتبرة لا يشهد لها النص بالاعتبار، بل شهد لها بالإلغاء كمكسب اقتصادي. هو ممكن إذا كان الأمر بالتقييم بالمكسب الاقتصادي المؤقت، أيضا الخمر تباع ولها مداخيل أيضا ولها أرباح،
ربنا دار ولكم يا منافع.
إذن يعني أنه فيها الخمر منافع للناس. بناء عليه إذا أنت ستقدر بناء على المنفعة العادية اللي هي ما يساوي اللذة والمتعة وإشباع الرغبة، فهذه منفعة عادية، وأنت تعلل بالمنفعة العادية اللي هي المصلحة العادية، لكننا نحن نتكلم عن المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية. لذلك سنجد أن الفكر الاقتصادي سيعيد تعريف المصلحة بأنها منفعة ورغبة ولذة ومتعة، والمفسدة هي الألم والضرر، واضح؟ وبالتالي سيدخل على إعادة تفسير النص الشرعي بما هو مصلحة عادية التي هي اللذة والمنفعة القاصرة، يعني هي ستكون منفعة أخذ الربا قاصرة على مين؟ قاصرة على المرابي الذي هو رأس المال. وبالتالي أنت بهذه النظرة إلى المصلحة العادية التي هي بمعنى المنفعة واللذة والمتعة والرغبة أصبحت تعلل الشريعة وترد الشريعة، وهذا يعني أن الإنسان أصبح ينفخ النص الديني بمراد الإنسان، ثم يصبح النص الشرعي ينطق بمراد الإنسان ولم يعد ربانيا. فإذا ضمننا هذا إلى مناهج أدبية تقول بموت المؤلف وتتوسع في مقصد السامع والقارئ وتضيق على مقصد المتكلم، عندئذ ستتحول التفسيرات للنص الشرعي إلى تفسيرات دنيوية.
أحدهم كان يجاني يقول أنا بطلب من البنك الربوي باب المشروع وبنجح فيه.
صحيح، منفعة خاصة.
ولا زبط معه ولا مشروع.
لا حتى لو زبط، نحن سنتكلم إنه لما المشروع ينجح والبنك يستفيد. يعني هو متى يظهر الكلام الفقهي؟ على فرض استفادة المشروع فعلا، وأنه بدلا من أن يسرح عماله ويذهب العمال إلى بيوتهم والنقود مكدسة في البنوك، نحن نقول سنفترض الآتي: أنه المشروع استمر، حافظنا على وظائف العمال، استطعنا أن نحقق ربح لمراكز الفائض المالي النقدي اللي هم البنوك، وأيضا أن ننقل النقد من مراكز الفائض إلى مراكز العجز التي كانت تعاني من نقص النقد والسيولة. نقول إن مشكلة الربا هي التأثير في الاقتصاد الكلي، يعني توليد النقود. يعني 10,000 دينار أضعها في البنك، سيتمكن البنك عن طريق النقود المصرفية إقراض 50,000 على قوة 10,000، لأن الناس لا يأتون ويسحبون نقودهم وأموالهم. هذا لك أقرضتك 5، وهذا أقرضتك 4، وهذا أقرضتك 7، لكن القوة هي قوة 10,000. ومن ثم أنا قمت بتوليد النقود إضافية عن طريق الإقراض، تضرر منها الاقتصاد الكلي اللي هو المجتمع كله، فصار عندي توليد فائض النقود عن طريق هذا، وهو معروف أنه هو توليد النقود، مما يعني أن هناك نقود زائدة في الأسواق لا تقابلها زيادة في السلع. معنى ذلك أنا أمام تضخم وهو غلاء. إذن صحيح أنك استفدت أنت أيها البنك بفائدة معينة، وهذا استفاد وأنقذ مؤسسته، لكنكم قمتم بصناعة التضخم. هذا التضخم أضر بالجميع ويؤدي إلى أن الطبقة الرأسمالية تتضخم على حساب المجتمع. فإذا نظرت إلى الفائدة الربوية بنسبة 6% مثلا، ونظرت إلى الناتج القومي في الغالب أنه لا يزيد على 5%، هذا يعني أن الفائدة، لو افترضنا التمويل بالقرض بفائدة ربوية محرمة، أن المجتمع يعمل الليل والنهار لحساب رأس المال، والفائض اللي هو الناتج القومي يكون لتسديد الفوائد، لأنه الناتج القومي 5% 6%، والفائدة إذا بقيت يعني على حالها ولم تصبح مركبة وهكذا، ستكون يعني عندئذ المجتمعات مستعبدة لرأس المال، لكن عبودة اختيارية محمية بالقانون، رق جديد. إذن أنا أناقش إنه الذي ذهبت إليه من المصلحة العادية في الربا تتناقض مع المصلحة الشرعية، لأن المصلحة الشرعية ممتدة إلى جميع المجتمع. مصلحتك التي تبررها في فتواك أنت تبرر لطبقة رأس المال على حساب حقوق المجتمع الذي أفرز هذه الأموال، لا سيما أن أموال البنوك في الغالب هي أموال مدعية وليست من رأس مال البنك، هي الأسهم، أسهم البنك. يعني الأكثر هي دائما أموال المودعين، بمعنى هؤلاء مودعون وليسوا ملاكا، وبالتالي أنت أيها البنك تعيش على مال المجتمع، ومع ذلك تحصد جميع الناتج القومي إلى جيبك، ويصبح المجتمع في خلال السنوات الطويلة يعمل ليلا نهارا لسداد ما عليه من الفوائد. إذا ما أتيت به من ظاهر المصلحة هي عادية فعلا، وليست المصلحة الشرعية التي تمتد إلى كل أفراد المجتمع، كما لو كان تمويل بالمشاركات سيؤدي إلى خفض الكلفة، يعني 10,000 بالمشاركة تؤدي إلى خفض الكلفة، بينما بالقرض بفائدة ستحمل الفائدة على تكاليف رأس المال، يعني الفائدة الربوية تحمل على رأس المال، بمعنى أنها جزء من تكاليف الإنتاج، لكن 10,000 من غير قرض على سبيل المشاركة لا يوجد تحميل 10 زائدة أو نسبة بالمئة على تكاليف الإنتاج، إذن أنا خفضت الكلف على المستهلكين، وكثرت الشراء وزودت موضوع اللي هو تحفيز الإنتاج، نتيجة أني أنا خفضت الكلف، لأن لا يوجد كلفة رأس مال، لأن رأس المال مشارك وليس مقرضا ينتظر الفائدة. إذن لما جرى على أنه نقض اللفظ، نقض المعنى، وذهب إلى مصلحة متوهمة هي عادية، وهي لفئة معينة من الناس وليست لجميع المجتمع، وليست معتبرة بالنص الجزئي الشرعي، بل النص الجزئي الشرعي ألغاها، وضررها ممتد إلى الآخرة في إجازته للربا، وليس قاصرا على الدنيا، فمفسد في الدنيا ومفسد في الايه؟ في الآخرة. واضح الكلام؟ بينما المصلحة الشرعية من مزاياها أنها ممتدة للآخرة. إذن نتائج اقتحام الإنسان على تفسير النص الديني بإهمال واجب اللفظ والمعنى معا، أو أنه انزاح إلى معنى وترك اللفظ وراءه، أو أنه انزاح إلى اللفظ وترك المعنى وراءه. ممكن واحد يأتي في صدقة الفطر على سبيل المثال يقول لك لا تجوز إلا أرز، يقول لا الأرز غير مذكور. قال طيب مثلا لنذهب إلى البلدان التي لا تأكل إلا الأرز، والحديث ما ذكر الأرز، وبالتالي قال لا تجوز الزكاة في الأرز لأنه غير مذكور. نقول له لقد ذهبت مع اللفظ كل مذهب وهجرت المعنى وراءك، وهذا يعني أنك لست على منهج الشافعي ولست على منهج مالك ولا ما بينهما، فأنت تحجرت على الأقط، والفلبين لا يأكلون الأقط ولا يأكلون التمر، واضح؟ ومعنى ما تذهب إليه في هذا المذهب، حياكم الله دكتور، هلا دكتور رياض، مرحبا. ومعنى أنك تذهب هذا المذهب أنك تشبثت باللفظ وضيعت المعنى، فأنت لم تعتبر المعنى بالمرة، بينما ذهب الجميع في المذاهب الأربعة المتبوعة إلى أن صدقة الفطر تخرج عينا من كل مقتات، من كل مقتات، فإذا كان مقتاتا تحقق فيه معنى الكفاية. طب صاع من طعام، الخضار طعام، الخضار طعام لكنها ليست مقتاتا، فقال الطعام أنا أتمسك بالطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طعام، قلنا له مثلا البندورة والخيار والكوشة والباذنجان طعام، هل تخرج طعاما؟ سيقول لي إذا تمسك باللفظ وهجر المعنى، سيقول لي نعم، لأنها طعام. ماذا حصل في المعنى؟ هدم المعنى، هذا المعنى، والسبب هو التحجر على اللفظ مع هجران المعنى. ولذلك علينا أن ننتبه أن الفقهاء يراوحون في سعيهم بين اللفظ والمعنى، ولا يضيعونهما أو يضيعون واحدا منهما، لابد أن يكون اللفظ موجودا وأن يكون المعنى موجودا. إن اتسعت في المعنى مع الإبقاء على اللفظ فأنت مالكي، إن اتسعت في الألفاظ مع الإبقاء على المعنى فأنت شافعي، وهذان هما الطرفان. وعليه ممكن أقول والله أيضا وصف الله عز وجل الماء بأنه طعام، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه، إذن وصف الماء بالطعام بناء على التحجر على الله وهجران المعنى. لو أنه أخرج مثلا بعض الخضار وزجاجة ماء يظن أنه كان على الدين، السبب التحجر على اللفظ، التحجر على اللفظ. لكننا لو سألنا الفقهاء قلنا لهم من أخرج الأرز ليس مذكورا الحديث، لكنه مقتاد وهو منبه، قال إن الحديث نبه على المقتاتات، إذن هو دلالة تنبيه، دلالة تنبيه. طب في حديث ربا الفطر والملح بالملح نبه، قال الإمام مالك هذا التنبيه على جميع ما يصلح الطعام يدخل به الزيت، يعني حمى لك الأقوال. الآن أنت ستقوم بالطبخ تحتاج إلى وحمى لك مصلحات الطعام، فجعل الثوم وما إلى ذلك من مصلحات الطعام، هذه جميعا من دلالة التنبيه، بمعنى أنه لم يهجر اللفظ، لم يهجر اللفظ ولم يهجر المعنى.
أين مذهب الأحناف في هذا القسم؟
طيب، مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بالمعنى ودلالته لا يخرجون عما قلناه من الطرفين. فإذا قلت لي من الذي ذهب المذهب البعيد الأقصى في المقاصد هو مالك، ومن الذي ذهب المذهب البعيد في النص فعنده الشريعة هي إما نص أو معقول النص، الشافعي. الشافعي عنده أدلة الشريعة نص ومعقوله، فلا يوجد عنده استحسان، تمام؟ لكن الحنفية عندهم استحسان والمالكية عندهم استحسان. سنلاحظ أن الزاويتين، أن أقصى نقطة يذهب فيها أهل السنة مع ظاهر النص مع توسع في اللفظ ولو مع قلة في احتمال العلة فهم الشافعية، فهم الشافعية. من ذهب إلى أبعد نقطة في المعنى مع مسافة أقل في النص فهو مالك، لكنهم جميعا اشتركوا في اعتبار المعنى واعتبار اللفظ على نحو متفاوت دون أن يتركوا النص وراءهم أو أن يتركوا المعنى وراءهم. فتجد أن الحنفية من أوسع الناس في القياس، لكنهم لا يتحجرون على النص بل يتوسعون في التعليل حتى يقتربون ممن؟ من المالكية في موضوع الاستحسان وما إلى ذلك. ستجد أن الحنابلة كذلك مع الشافعية في موضوع التعليلات، وتركيز الإمام أحمد على الرواية والنقل. ومن ثم ستجد أن من ذهب إلى طرف النص بشكل متوسع في دلالة الظاهر مع احتمال أقل في المقصد والمعنى هم الشافعية، بعدهم الظاهري الذين يقفون على حد اللفظ وهجر المعنى، على حد اللفظ وهجر المعنى. وبالتالي هنا تتضح نقطة الطرف ذات اليمين في مذهب الإمام الشافعي، وتتضح بعد ذلك نقطة الطرف في مذهب الإمام مالك الذي ذهب مذهبا بعيدا في المقاصد أمرا لا يخفى، لكنه أيضا مع كل هذا الذهاب إلى المقاصد يوقفك على ظاهر النقل، كما قلنا في موضوع الذهبية والثمانية وما إلى ذلك، كما قلنا هنا. فلذلك سنجد أن مذهب المالكية في المقاصد يحافظ على المعاني مع اعتبار الألفاظ، وأن الشافعية يذهبون مذهبا بعيدا مع الألفاظ مع اعتبار المقاصد. فإذا جمعت الطرفين ظهر لك مجموع الشريعة في اعتبار الألفاظ على نحو واسع واعتبار المعاني على نحو واسع. إذن بمجموع المذهبين سعة اللفظ وسعة المعنى، بمجموعهما سعة اللفظ وسعة المعنى. فحيث هجر اللفظ فهذا ليس من منهجنا في التأويل والتفسير، وحيث هجر المعنى ليس من منهجنا في التأويل والتفسير، بل نحن دائرون بينهما. تعال على المسألة على الجورب مثلا، قال لك أي جورب وهذا أي جورب، إذن هو تعلق بكلمات الجورب وربط الأحكام باللفظ مع عدم ملاحظة المعنى، مما أدى إلى هدم غسل القدم، فصار الناس يلبسون الجوارب الرقيقة، وما عدت ترى من يغسل قدميه في المتوضئات. إذن هدمت العزيمة نتيجة هجر المعنى الذي ذهب إليه السلف في موضوع إنه الجورب لابد أن يشترط فيه شرط زائد من الثخانة، نفوذ الماء وما إلى ذلك، فتعلق باللفظ مع هجر المعنى. تحريم التصوير بمجرد أنه التصوير صار حراما. طيب أين المعنى من النحت؟ أين المعنى من التشكيل؟ طيب في الحديث الذين يضاهئون، طيب واحد مصور أشعة، واحد يصور الكتب، واحد، فبالتالي سيرتبك عليه النص، فسنقول له أنت ربطت الحكم بلفظة التصوير، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا الذي يصور بالكاميرا اللي هي الصورة الفوتوغرافية الشمسية، قال هذا من الحرام، حرمه لأجل ماذا؟ اللفظ، حرمه لأجل اللفظ. فلما حرمه لأجل اللفظ بعد قليل سنقول له طيب إذا كنت تحرم من أجل اللفظ، ولأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع اللفظ، ما حكم تصوير الأشعة وتصوير الكتب؟ سيرتبك. إذن أنت هناك أنطت الحكم باللفظ، وهنا لا تريد أن تنيطه باللفظ، تريد أن تنيطه بالمعنى، فلما لم تفعل ذلك في التصوير الشمسي؟ عندئذ سيرتبك التدين لعدم امتلاك المنهج في التعليل. ولو أنه درس المنهج في التعليل أنه إذا أراد أن يعلل لابد أن يلاحظ المعنى، والمعنى مذكور في الحديث الذين يضاهئون، لسيما وأنه قال أشد الناس عذابا. طيب بعد ذلك لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، طيب الملائكة ما هو هناك حفظة، الحفظة بالإجماع يدخلون ولو كان هناك كلب أو صورة. طيب هل هو في الملك الرسول؟ الملك الرسول انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بالاتفاق، وبالتالي الاتفاق على أن الملك الرسول لن يدخل اللي هو جبريل، وبالاتفاق أن ملائكة الحفظة يدخلون، بقي عندنا ملائكة الرحمة فيهم الخلاف. طيب هل هذا فيما يتعلق بالصور الشمسية أم بالتماثيل؟ إذن عليك أن تحرر الأمر، والعلماء قد سبقوا في هذا سبقا بعيدا في التوضيح والتعليل، الذين يضاهئون والتعليل وما إلى ذلك، لكن هناك من العلل ما يظهر للمجتهدين، بينما يعتبر العوام أن هذا النص ظاهر لهم واضح دون أن يدركوا العلة أو أن يدركوا المعنى. فلذلك تجد أن أدلة الشريعة لدى العوام واضحة جدا، مع أنهم لا يحسنون قراءتها مع التشكيل باللون الأحمر، فيزعمون الوضوح، وكل الذين يعبثون بالنص الديني يزعمون أن النص الديني واضح، فهو واضح باتجاه التحلل وواضح باتجاه الغلو، وإنتاج ما هو أبعد من التحلل وما هو أبعد من الغلو. ولذلك موضوع الهجر اللي هو السؤال هل هناك من وقف على المعنى كما قلت في موضوع الربا، ذهب إلى المعنى وهجر الألفاظ، بمعنى أن لفظ الربا لم يعد قائما.
قلنا أن المعتزلة وقفت على المعنى وهجرت، لكن نريد
ما حكناش
من الطائفة التي تبنت هذا
الفكر. ما فيش
هناك يعني من المذاهب واقفة مثل مثلا ما قلنا عن الظاهرية أن أتفق على المحدد اللفظي وتهجر المعنى، هناك من وقف ولهم يعني
عن يعني الظاهرية مثلا انه البكر اذا سكتت قال اذنها صماتها، قال اذا قالت انا موافق لا يعتبر قوله، لا يعتبر قوله، لابد ان تصمت. يعني الكلام انه في واضح في هجران لمعاني الشريعة، لذلك وأبطل القياس اللي هو استنباط العلة، بمعنى اللي هو أن يستخرج العلة من النص، ما العلة المنصوصة فهو ذهب إليها. تفضل الشيخ خلدون.
دكتور، أحد الحج عند الشافعية وفه الأخذ بالأرض مع شيء من المعنى، فإذا اجتزنا هذا الحد دخلنا عند الظاهرية، في الطرف المقابل يكون المالكية، الأخذ بالمعنى مع شيء من اللفظ بعد هذا الحد من طرف المالكية من يكون؟
طيب، إذا ذهب إلى المقاصد كل مذهب بهذه اللغة سماها مقاصدية وترك النص وراءه، نحن نكون أمام نظرة دهرية إنسانية تسمى علمنة من الداخل، إنجاز تعبير علمنة، بمعنى إعادة تفسير النص الديني بحسب المصالح التي تظهر للناس، كما قلناه في موضوع الربا، بحسب ما يظهر لك وإن كان في الحقيقة هو مفسدة. يعني أقول لك، لماذا تقيم حد الردة الآن؟ لماذا؟ ما الفائدة من إقامة حد الردة؟ هناك حرية التعبير، والإسلام جاء لتكريم بني آدم، فحد الردة يتناقض مع مبادئ الإسلام، والخبر خبر واحد، والخبر القرآني لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إذن أنت تخالف الكتاب. والمقصد الشرعي هو حفظ النفس، أنا حتى سأتي بالمقاصد الشرعية وأقول لك هذا لحفظ النفس مثلا. وبالتالي عندما تراني أسلك مسلكا في المصلحة وتراني أهدم الجزئيات، فاعلم أنني قد تركت النص ورائي وذهب المعنى مذهبا بعيدا وانفصل عن اللفظ، انفصل عن اللفظ. الآن في ما هو مستقر في الخلق الأول، خلق آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، إذن ربط اللفظ مع المعنى، هذا المسمى يعبر عنه هذا الاسم، وهذا الاسم لهذا المسمى. الآن اختلفت الأمور، جوهر الحداثة، جوهر الحداثة فك الارتباط بين اللفظ والمعنى، فك الارتباط بين اللفظ والمعنى. الإيمان ممكن أنت تآمن بإله عظيم متعالي مقدس، أنت مؤمن، اللي ما يريد أن يؤمن بإله بصير ملحد. طيب المسلم مؤمن، واليهودي مؤمن، والنصراني مؤمن، وعندكم توحيد ربوبية للمشركين، عندكم توحيد ربوبية للمشركين، وبالتالي أنتم أنفسكم أيها المسلمون عندكم فصل توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية بشكل مستقل، وأن معناه معنى مباين لمعنى توحيد الألوهية، معنى مباين. طيب، فإذا جاء عدنان إبراهيم أو محمد شحرور واعتبر الإيمان شيء دائرة منفصلة عن دائرة الإسلام، بمعنى يتحقق أصل الإيمان وإن لم يتحقق أصل الإسلام، الأصل الإيمان هو التصديق مع الإذعان بأمور الاعتقاد، الإسلام التصديق مع الإذعان بأمور الشريعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بهذه الأركان والإيمان بهذه الأركان، فجعل الإيمان يتحقق بشكل مباين للإسلام، فيتحقق الإيمان ولا يتحقق الإسلام. عندئذ ليس هذا تأسيسا لوحدة الديانات الإبراهيمية، هذا تأسيس لوحدة الأديان في العالم، وثنية وغير وثنية. لماذا؟ لأن الأصل الإيمان عنده يتحقق دون أصل الإسلام، فاعتبر الإيمان والإسلام متباينين، فآمن بالله والرسول واليوم الآخر، ولا يعكر على هذا الإيمان أنك لا تؤمن بهذه الشريعة كلها من أولها إلى آخرها، لا فرق بين معلوم من الدين بالضرورة وغيره. إذن أصبح الإيمان مسألة متعلقة بالأمر الأخروي الغيبي فقط، ولم يعد متعلقا بالشريعة الحاضرة في الدنيا. إذن أعاد إنتاج الإيمان مستقلا عن الإسلام، فيتحقق فيك إيمان ولو أنك لم تؤمن بالشريعة كلها، لكننا نقول إن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص وجهي، الدائرتان تلتقيان في هذه المنطقة التقاطع فيها الإذعان، فلا يحصل أصل الإيمان إلا بأصل الإسلام، ولا يحدث أصل الإيمان إلا ومعه أصل الإسلام، وكذلك العكس، لا يحدث أصل الإسلام إلا ومعه أصل الإيمان. ومن ثم هذه المنطقة لا يمكن أن ألاقي أجد إنسان تحقق فيه الإيمان ولم يتحقق فيه أصل الإسلام، أنه مؤمن لكن لا يؤمن بوجود صلاة أو لا يؤمن بوجود حج. واضح الكلام؟ طيب إذا كان اللادينيون الجدد هؤلاء استطاعوا أن يخترعوا هذا الاختراع، إيمان مستقل كليا عن الإسلام، طيب ما عندك أيضا توحيد ربوبية مستقل في معناه عن الألوهية، فأصبحنا كما لو كنا أمام رب وإله. إذن عندك تباين، علاقة تباين بين توحيد الربوبية، دائرة مختلفة عن توحيد الألوهية، وهذا تحققت في توحيد الربوبية ولم يتحقق في توحيد الألوهية. إذن الفصل هذا ما معنى توحيد الربوبية للمشركين؟ طيب نيجي على توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العبادة الإسلام، من أخل بالعبادة كفر، لأنه خلت توحيد عبادة، ما هي أداء العبادات، أداء صح؟ لم يميز بين إقرار وأداء، جعلها جميعا فئة واحدة، لم يصلي لم يعبد الله، قال يا رسول الله اشفع لي، عبد مع الله غيره، لأن الدعاء هو العبادة. إذن أصبح عندي توحيد العبادة هو معنى العبادة تساوي الإسلام تساوي الإيمان، وهو مذهب المعتزلة. فإذا صار عندي توحيد الربوبية للمشركين والتوحيد الألوهية اللي هو إنه الدعاء صرف لغير الله، إذن عباد قبور إلى آخره، توحيد المعتزلة، أين أهل السنة؟ إذن تم فك الارتباط بين التوحيد الذي هو إثبات ذات وهي واحدة لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، هذا ما حدا يعرفه، ما حدا يعرفه، لكن ما هو أقسام التوحيد؟ ستجد توحيد ربوبية للمشركين، شرك الألوهية للمسلمين، تفريغ رتبة التقليد، من مقلد؟ لا يوجد مقلدون أصلا، من يقلد الشافعي؟ من يقلد أحمد؟ من يقلد مالكا؟ انتهت رتبة التقليد. طيب هل تحققت فيهم رتبة الاجتهاد؟ لم تتحقق. إذن لا مقلد ولا مجتهد، إذن أين معنى المقلد وأين معنى المجتهد؟ فإذا جئنا إلى أن هذه الشروط التي اشترطتموها في المجتهدين غير صحيحة، وهي مغالية، أن يكون عالما باللغة العربية وأن يكون بالبلاغة وأن يكون كسب ويف في النحو وما إلى ذلك، أنتم اشترطتم شروطا لم يشترطها الله عز وجل لا في كتابه ولا في سنة رسوله، وإن الله لم يتعبدنا بهذه المذاهب، بل قال الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك، ما من أين أتيتم بهذا؟ إذن تم التفريغ، تم تفريغ التقليد من محتواه، وتم تفريغ الاجتهاد من محتوى. فلم تعد كلمة اجتهاد تدل على اجتهاد، ولم تعد كلمة تقليد تدل على معنى التقليد. هذا في أصول المفردات. يعني ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك اختلال عام في الفروع. طب وهناك في التوحيد اختلال عام في الأصول. إذن نحن أمام إشكالية حدثية ليست من عندنا. طب ما معنى العبادة؟ ما معنى التوحيد؟ ما معنى الربوبية؟ ما معنى الألوهية؟ هل هما متباينان في ذاتين مختلفتين، أم هي ذات واحدة هذه صفتها الرب المدبر والقائم على عباده بما يصلح أمرهم؟ هذه الربوبية. طيب ما معنى العبادة؟ العبادة قصد التقرب مع اعتقاد ألوهية المعبود، وشرط صحتها موافقة الشارع والإيمان بالله. أين نحن؟ طيب واحد قال والله العبادة كمال الحب والخضوع إلى الله، كمال الحب والخضوع إلى الله. شارب الخمر عنده كمال حب وخضوع، ما عندوش عبادة. الفاجر السارق المرتشي هذول عندهم كمال الحب والخضوع. طيب اللي بيتبع حاكم ظالم عنده كمال خضوع لله. بناء على تعريف العبادة كمال الحب والخضوع مع الانقياد هو العبادة، تم تفريق الناس من دينهم وإيمانهم. إذا لم يتحقق فيهم توحيد العبادة الذي هو كمال الخضوع والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا عرفته الكتب في المذاهب؟ قصد التقرب مع اعتقاد ألوهية المعبود. طيب واحد يتقرب لزوجته رغبة ورهبة، ها؟ هذا عبدها؟ لأنه لا يعتقد أنها إله. يتبع حاكما ظالما على طمع ورغبة ورهبة، هل عبده؟ إذن لما نجد تعريف أهل السنة للعبادة مباين لتعريف المعتزلة أن العبادة هي الإسلام والإسلام هو الإيمان، فإذا زالت العبادة زالا، وبالتالي عندهم الذنوب مكفرة عند المعتزلة. شرب الخمر كافر، الزاني كافر، المرتشي كافر. بناء عليه على التعريفات اللي هو المصاغة للعبادة مع أن توحيد العبادة يتحقق بهذا، وأن من يقول يا رسول الله اشفع لي خرج من الملة، لأنه طب هو اعتقد أن الرسول إله، اعتقد أنه مؤثر كتأثير أصنام المشركين، اعتقد أن له محض فضل عند الله، اعتقد أن له محض فضل عند الله تعالى. إذن تم تفريغ معنى العبادة، تم تفريغ معنى التوحيد، تم تفريغ معنى التقليد، معنى الاجتهاد. لذلك ترتب عليه انه احنا امام فوضى عارمة ليست متعلقة بالفروع، بل تتعدى الى الاصول والمفردات العليا كالتوحيد وما الى ذلك. تفضل الشيخ احمد.
دكتور وليد، بالنسبة لمرتكب الكبيرة عند المعتزلة هو كافر ام في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان؟ كما هو الحال عند الخوارج هو كافر.
الخوارج عندهم كافر ويطبق عليه حد الكفر في الدنيا، لذلك الخوارج يخرجون بالسيف. إذن تكفير مع خروج بالسيف. المعتزلة لا، المعتزلة يحكمون بكفره، ولكن تطبيق آثار الكفر في الآخرة في الخلود في النار، فهو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، كابن سلول المنافق تجرى عليه أحكام الدنيا في الظاهر تمام، ولكنه في الآخر في جهنم خالدا فيها أبدا. ومن هنا لو قلت لك تارك الصلاة كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين، استفاق الناس على هذه الفتوى وقالوا أنت تكفر المسلمين بالجملة. قال لا، أنا هذا الحكم للفعل وليس بالأعيان، مع أننا نعلم أنه كفر رجلا ميتا. فلما كفر رجل ميت وتقول ليس على الأعيان، ماذا ستفعل؟ ستسأل الميت وتقول له ماذا فعلت؟ هو ترك الصلاة. وبناء عليه سيلجأ إلى الطور الآخر، إنه إحنا حتى نحافظ على هيبة فتوانا أو على هيبة من أفتى بها، نقول نحن لا نكفر على الأعيان بترك الصلاة وإن كان تارك الصلاة كافرا. طيب أصبح ماذا؟ منزلة بين المنزلتين، إحنا بنشوفه مسلم لكنه عند الله خالد مخلد في جهنم. لذلك أطوار الطوائف هي التي الآن تقود السيارة من الكرسي الخلفي، تقود السيارة من الكرسي الخلفي، وهي تملك تأثيرات. يعني عندما يقول لك إذا دعوت رسول الله وهو في حياته لأنه يقدر، يجوز. طب إذا كان بعد موته فإنه لا يقدر، إذن أنت مشرك بالله. يعني إذا دعوته أثناء حياته فأنت موحد، فأصبحت الحياة وصف، اللي هي وصف طردي، جعلوها وصفا مؤثرا. المؤثر في الشرك هو اعتقاد التأثير، أن له ملكا شركا تأثيرا مع الله، فعندئذ هذا دعاء الجاهلية، سواء كان حيا ودعاه معتقدا تأثيره في ملك الله وإرادته وقدرته فهو شرك ومروق من ملة الإسلام، لا فرق بين كونه أثناء الحياة أو أثناء الموت. لكنه عندما قال بالقوة المودعة، وأن الإنسان يؤثر في إيجاد الفعل، يؤثر مع من في الإيجاد؟ مع الله. إذن هو معتقد أثناء الحياة بتأثير العباد. إذن هو أثناء الحياة معتقد بإيه؟ بتأثير العباد في الإيجاد. لذلك قال يقدر عليه. فنحن نقول له إن قدرة الإنسان أثناء حياته وبعد موته على الإيجاد تساوي الصفر، فلا فرق بين حياته في الإيجاد، لأن ما يفعله الإنسان كسب له خلق من الله. هو قال لا، مؤثر في الإيجاد. لذلك فرع قضية دعاء من هو أثناء الحياة على يقدر ولا يقدر. لماذا؟ لأن الحي مؤثر في الإيجاد، ترتب عليه ما تفعله أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعد توحيدا، أما إذا مات خلال 24 ساعة ينقلب التوحيد إلى شرك. فتقول يا رسول الله اشفع لي أثناء حياته تكون موحدا، فإذا قلتها بعد موته صرت مشركا. إذن هو أثناء حياة النبي وأثناء حياة الإنسان معتقد تأثير الإنسان في الإيجاد، لذلك يشترط القدرة. هذا يقدر عليه وذاك لا يقدر عليه. إذن هو في واقع الحال على مذهب المعتزلة أن الإنسان مؤثر في إيجاد الفعل، وليل نهار يصدح بأنك إذا دعوت الحي فيما يقدر عليه فأنت موحد. نحن نقول هؤلاء لا يقدرون على الإيجاد، الخالق هو الله بنسبة 100% ونسبة الإنسان صفر. أما لدى المعتزلة الله خالق بنسبة 100% ناقص سين، سين هي قدرة الإنسان وتأثيره. إذن ما هو الذي يحدث أثناء الحياة؟ واعتقاد التأثير، وهو عين الشرك، ولا يسعفه إلا التأويل. يعني لا يسعفه عن اقتحام ما اقتحمه المشركون إلا أننا نلتمس التأويل للمعتزلة، لأنه تأول لإثبات الاختيار للإنسان، فجعل أن الإنسان لو لم يكن له قدرة في الإيجاد لكان مجبرا وكان جبريا. نحن نقول لهم إن شعور الإنسان بالاختيار دليل ضروري من نفسه أنه مختار، فلا حاجة إلى القول بالقوة المودعة وقدرة الإنسان، فكل إنسان يذهب إلى ما حرم الله يدرك ضرورة من نفسه كجوعه وعطشه أنه مختار. إذن ما المبرر أيها المعتزلة لأنكم يعني تخلقون أفعال أو تقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه؟ إذن قضية يقدر عليه ولا يقدر عليه أثناء الحياة مفرعة على القوى المودعة وتوحيد العبادة الذي كفر به المسلمون جملة، هو على طريقة المعتزلة. فإذا كان توحيد الربوبية للمشركين وتوحيد العبادة الذي كفر به المسلمون هو توحيد المعتزلة، ماذا بقي من ارتباط اللفظ بالمعنى؟ إذا نحن فككنا ارتباط الألفاظ بالمعاني، نحن وقعنا في كارثة. وهذا يعني على مسألة أصول اللي هو إيه؟ الاعتقاد. طيب لو وقفنا على اللفظ في موضوع الإيمان، وأن الإيمان مجرد التصديق، طيب فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، صح؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، في اليهود فقليلا ما يؤمنون. إذن عندهم إيمان قليل. إيه؟ إذن هؤلاء تحقق فيهم الإيمان، ولكن القضية نسبية. لكن في الشرع بالمعنى الشرعي للإيمان الذي هو تصديق مع الإذعان بالضروري من الاعتقاد والتشريع لم يتحقق، فما يعكف عليه الدهرية اليوم هو الإيمان بالمعنى اللغوي، وهو موجود في القرآن الكريم، وهو موجود في القرآن الكريم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن وصف الله المشركين بأنهم مصدقون، لكن جعل كفرهم الجحود، جعل كفرهم الجحود، أي لم يتحقق فيهم الإيمان شرعا. لذلك الإيمان شرعا التصديق مع الإذعان بالمتابعة للرسول في المعلوم من الدين بالضرورة. عندئذ يتحقق لدينا الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص وجهي. على طريقة الإيمان بالمعنى اللغوي هو أدلة محمد شحرور ودعاة وحدة الأديان، ويصلح لي ما يتعلق بفصل الربوبية عن الألوهية، كما لو كانت الربوبية والألوهية في ذاتين يتحقق فيه الربوبية ولا تتحقق الألوهية، منقسمات في المعنى ولا تتعلقان بذات واحدة، على فرض هذا صحة هذا الكلام. بناء عليه إشكالنا فيما يتعلق بفك الارتباط بين اللفظ والمعنى، وعندما تكلمنا عن منهج الإمام الشافعي من حيث إنه ربط اللفظ بالمعنى، وأن الإمام مالك ربط اللفظ بالمعنى لكن بنسب متفاوتة في مجموعهما الشريعة، كل اللفظ مع كل المعنى. هكذا ننظر إلى هذه القضية. موضوع المسح على الجورب التمسك بالوضع اللغوي، الطوائف كلها في الإيمان تتمسك بالوضع اللغوي وتهجر المعنى الشرعي، كما ذكرنا في موضوع الإيمان أنه مجرد تصديق وإن لم يكن فيه إذعان. ومعنى ذلك أنه فك الارتباط بين اللفظ اللي هو الإيمان مع المعنى الشرعي، وجاء بالوضع اللغوي ووضعه محل المعنى الشرعي. العبادة صار إخلال بالمعنى، وهي مفردات أساسية، العبودية، الربوبية، الألوهية، التوحيد. إذن نلاحظ أن هذه الكلمات الأساسية كألفاظ تم فك اللفظ عن معناه، وهذا جوهر الحداثة التي سرعت في هذه الدعوات وفي هذه المقولات. فيمكن أن تجد المسلم الذي لا يعبد الله كافرا، بينما تجد أن اليهودي والنصراني يصدق عليه وصف المؤمن. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، أي انقلابات التدين. أما أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة فهو انقلاب الدنيا. فإذا جئتم إلى أن تلد الأمة ربتها حقيقة انقلابات التدين التي نشاهدها، كان هذا حراما فأصبح حلالا، ما كان حلالا أصبح حراما، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ببين فيه انقلاب التدين وانفلات الألفاظ الدينية الشرعية عن معانيها المرتبطة بها من الناحية الشرعية. الجهاد، من يعرف معنى الجهاد؟ لكن الكل يدعو إلى الجهاد. مين اللي درس الجهاد بقيوده الشرعية ومحترزات التعريف؟ لكن الكل يدعو إلى الجهاد ويتنادى إليه، لكن دون أن يكون هناك ارتباط لفظ بمعنى. الحرية، العدالة، لا يوجد ارتباط بمعاني محددة. ولذلك يعني حقيقة من خلال درسنا فيما يتعلق باللقب بين الإمام الشافعي والإمام مالك، أردت أن أرسم نقطتين: نقطة جريان الشافعية مع اللفظ والمعنى والنسب فيها، وكذلك نقطة جريان المالكية والمذاهب الأخرى بين هذين المذهبين، يسعون جميعا إلى العمل بالنص والعمل بالمعنى، فيجتمع في الأمة العمل بكل ما جاء من النص وبكل ما جاء من المعنى. قال: والشافعي عنده الألقاب معللات، وأبى الأصحاب، أصحاب مالك، الشافعي عنده الألقاب. فلذلك الإمام الشافعي علل نجاسة بول ما يؤكل لحمه باللقب، لكن مع احتمال معنى الاستقذار لإزالة النجاسة، لأنه لو جئت إلى الشافعي فقلت له: المخاط مستقذر، قال لك: أنا لم أعلل بالاستقذار، أنا عللت باللفظ وهو البول. واضح؟ يعني لو أردت أن تعترض عليه قلت له: لقد عللت بالاستقذار، فلما لا تعلل المخاط كذلك وتقول بنجاسته، تعلله بالاستقذار؟ سيقول لك: أنا عندي اجتماع لفظ مع معنى لمناسبة، ولو باحتمال، ولو بإيه؟ ولو باحتمال. طيب، سؤال: عندما نقول أن هناك 90% من اللفظ و10% من المعنى عند الشافعي، والمقابل لللفظ والمعنى عند مالك، هل هناك بحث نجد فيه هذه النتيجة؟ نحن أكدنا أنه الكلام هو للتعبير وليس استقراء، إنما هو تعبير للتوضيح، فليس المعيار كميا، ليس المعيار كميا، إنما هو لتوضيح المبدأ، وإن لم تكن هذه النسبة مقصودة أو على سبيل التحديد، إنما هي بيان للكثرة والقلة ليس إلا. واضح؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.